ده زي ما قلت لحضراتكم هو عبارة عن نتيجة البحث، نتيجة البحث الذي أجراه الجامعة حول الطبيعة الإنسانية والشخصية الإنسانية. والجزء كله في الأصحاح السابع، بل الفكرة المركزية في السفر هي فكرة الحكمة أو خوف الله. والجامع بيمتحن أي موقف أو أي مجال في ضوء الفكرة دي، فكرة حقيقة الحكمة. وبالتالي لما بيتعرض للطبيعة الإنسانية، لما بيتعرض للإنسان، بيتعرض للإنسان من خلال الفكرة الكبيرة اللي بيدور حواليها فكرة الحكمة. عشان هنا بيقول بعد ما شفت كل ده انتهيت إلى الآتي. وفي الأعداد من 23 ل 29 بيتكلم عن أربع حاجات. الحاجة الأولانية آفاق الحكمة في العددين 23 و 24. الحاجة الثانية لغز الطبيعة الإنسانية، لغز الإنسان في عدد 25. الحاجة الثالثة الرجل والمرأة في الأعداد من 26 إلى 28، وده جزء أيضا نص من النصوص الصعبة في سفر الجامعة، زي نصوص كتير الغامضة اللي فيها بنقف قدامها. وفي الآخر بيضع لينا نتيجة في عدد 29، نتيجة عامة شاملة واسعة بننتهيها. إذن في آفاق للحكمة، وبعدين في لغز الإنسان، وبعدين بينزل للرجل والمرأة، ثم ينتهي إلى نتيجة عامة. آفاق الحكمة في العددين 23 و 24 فيها الجامعة يقول بعد كل ما ارتدت ما عبرت من حكمة وعلم ومعرفة واختبار، بعد كل ما واجهت من ظروف ومشاكل الحياة واستطعت أن أواجهها بحكمة خاصة، أريد أن أنتهي إلى نتيجة أعلنها للناس، أن آفاق الحكمة الكاملة أوسع بكثير من إمكانية الإنسان. مهما كان الإنسان عليما أو عارفا أو مختبرا، مهما اكتزت وعرفت وعشت واستوعبت وفهمت، إن حكمة الله أكبر من أن تستوعب ككل. ولذلك يقول كل هذا امتحنته بالحكمة. يعني أنا اكتزت في كل طرق الحياة بالحكمة، قلت أكون حكيما، أنا أردت أن أكون حكيما. أما هي هذه الحكمة الواسعة، هذه الحكمة العالية ارتفعت عني، عنا جميعا، بعيدة عني، بعيد ما كان بعيدا، والعميق العميق من يجده. أي من يستطيع أن يفهم كل أعمال الله؟ من يستطيع أن يدرك كل مقاصد الله؟ من يستطيع أن يستوعب كل أسرار العناية الإلهية؟ من؟ نعلم بعض، الرسول بولس، بعض العلم، نعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ فقط سنعرف كما عرفنا. لكن هنا مهما كان الإنسان فاهما حكيما، مهما اختبر، لكن آفاق الحكمة بعيدة بعيدة، بعيد ما كان بعيدا، أي أن أعمال الله أبعد بكثير من إمكانية الإنسان. في أصحاح 8، الأصحاح اللي بعد كده على طول، وعددي 16 و17 بيقول الجامعة لما وجهت قلبي، آخر باراجراف في أصحاح 8، لما وجهت قلبي لأعرف الحكمة وأنظر العمل الذي عمل على الأرض، يعني مقاصد الله، أعمال الله، وأنه نهارا وليلا لا يرى النوم بعينيه، الساهر إلى الأبد دائما، رأيت كل عمل الله، أن الإنسان لا يستطيع أن يجد العمل الذي عمل تحت الشمس، أي لا يستطيع أن يفهم، أن يستوعب. مهما تعب الإنسان في الطلب فلا يجده. والحكيم أيضا، حتى الحكيم مثل الجامعة بكل ما اختبره، والحكيم أيضا وإن قال بمعرفته لا يقدر أن يجده. الخلاصة اللي بيكررها الجامعة في كل مكان، أي أن الحكيم هو الذي يقر بهذه الحقيقة، أن أعمال الله، أن مقاصد الله، أن فكر الله أوسع. يا لغنى، يا لعمق أعمال الله. ما تغنى به الرسول سليمان في آخر الأصحاح 11 من الرسول بولس في آخر الأصحاح 11 من روميا، يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد إلى آخر هذا الجزء. ما يقصد الجامع أن يقول لنا أو ما نتعلمه نحن جميعا هو أن الموقف الصحيح للإنسان الحكيم فعلا هو الاتضاع قدام الله، هو إدراك الحقيقة أنه محدود، أنه عاجز، أنه لا يمكن أن يستوعب كل فكر الله، وبالتالي هذا ما يطلبه منك الرب، أن تسلك متواضعا يقول ميخا قدام إلهك. فمفيش داعي بقى أي إنسان يقول خدت وعملت وعندي كام درجة ورحت فين. ففي النهاية، في النهاية محدود، في النهاية التقييم عاجز، في النهاية التقييم لا تفهم. في شاعر عربي عبر عن ذا بطريقته، بيقول عن الناس اللي بتتصور أنها تعلم كل شيء، العلم للرحمن جل جلاله وسواه غيره، يعني البشر كلهم في جهلاته يتغمغموا، ما للتراب وللعلوم وإنما نسعى لنعلم أننا لا نعلم. يعني ما نصل إليه بعد كل علم أننا لا نعلم، لا نفهم، لأن دي الحقيقة. وبالتالي أيها الإنسان، أنا وأنت، اعرف حجمك، اعرف حدودك، اتضع قدام الله، لأنك في النهاية كل ما يمكن أن تستوعبه نقطة في محيط. بل أكثر من ذلك، الحكمة الحقيقية، العلم الحقيقي يجعل العالم يدرك عندما يصل إلى فعلا نضج الخبرة العلمية أنه لا يعلم. لكن في أول الطريق في البداية تصور أنه يعلم، أما العالم فعلا الناضج المختبر هو يدرك في الواقع أنه لا يعلم، لأنه كلما تفتحت آفاقه، كلما رأى الأبعاد التي لم يصل إليها بعد، مش اللي وصلها، العكس، كلما استطاع أن يرى ما لم يصل إليه وهو بعيد بعيد ما كان بعيد. دي الآفاق الطبيعية. الفكرة الثانية في عدد 25، بعد أن أدرك الجامعة آفاق الحكمة أنها أوسع وأعلى من مدارك الإنسان، وأن الإنسان لا يستطيع إطلاقا أن يفهم هذا، تعرض للشخصية الإنسانية، عاد للطبيعة الإنسانية مرة ثانية، وبيقول، وهنا بيعلن أنه بحث طويلا، اجتهد كثيرا. العدد 20، فضلكم تابعوا معايا النص، درت أنا وقلبي، وبعدين ابتدى يقول عبارات كتيرة جدا، انتهى لأعلم، لأبحث، لأطلب حكمة وعقلا، لأعرف الشر أنه جهالة والحماقة أنه جنون. هو يريد أن يقول عندما أردت أن أجتهد وأن أعلم هذه الطبيعة الإنسانية الغريبة وجدت أنها لغز، ثم بدأ يأتي بالعديد من المصطلحات مثل يعلم، يبحث، يطلب حكمة، عقل، شر، حماقة، جهل، جنون. هذا السيل المتدفق من الكلمات معناها أن لقيت هذا الكائن معقد جدا، مركب جدا، موجود عبارة عن مجموعة من العقد الموجودة داخل كيان إنساني، شر، جنون، وحماقة. معناه هذه الطبيعة الإنسانية فعلا لغز. والقصد يقول الجامعة هو نفس التقييم اللي عمله في أصحاح 6:5، أصحاح 7 مع الظروف. هو عايز يقول كما أنك لا يجب أن تنظر إلى الظروف من خارج بل من الداخل، ومش من البداية لكن من النهاية، وبالتالي أن لا تتسرع في الحكم على الظروف. بالنسبة للإنسان أنت لن تستطيع أن تفهمه من الخارج، وبالتالي أنت لا يجب أن تتسرع بالحكم على الآخرين، لأنك لا تستطيع أن تفهم الإنسان كما يجب، أعماق الإنسان أنت لا تستطيع، يراها الله، لكن أنا وأنت لا أستطيع أن أرى إلا الشكل الخارجي، المظهر الخارجي، ما يريد الآخر أن أراه منه، أما هو على حقيقته لن يعلموا إلا الله. بدليل أننا مرات تسرعنا بأحكام أننا نعرف فلان، والأيام كشفت لنا عكس ما كنا نعلم. وبالتالي يريد الجامعة هذه الشخصية الإنسانية، هذه الطبيعة الإنسانية لا تتسرع بالحكم عليها. فكرة الغريبة اللي إرميا بيقولها لما بيقول على الإنسان القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه، يعني الإنسان، الكيان الإنساني، الطبيعة الإنسانية خادعة جدا، من يعرفه؟ عايز يقول لا. والتقييم ده لأن الخطية فعلا أفسدت الإنسان من الداخل، كونت هذا المركب الكبير من العقد، من المشكلات، وبالتالي اغتالت بساطة وبراءة الإنسان. الخطية شوهت حياة الإنسان واخترقت البراءة الطبيعية. ومن الجزء ده بيدخل للجزء الكبير الجاي بتاع الرجل والمرأة اللي بيبتدي من عدد 26 ل 28، واللي فيه بيقول كلمات ربما كلنا اندهشنا وهو بيقولها. بيقول فوجدت، يعني نتيجة لعدد 20 والأعداد اللي قبل كده، نتيجة لأن الحكمة أبعد من أن أصل إليها، ونتيجة لأن الإنسان أعقد وأخدع من أن أفهم كل ما بداخله، لأن الخطية أفسدت وشوهت. فوجدت أمر من الموت المرأة التي هي شباك، قلبه أشراك، يداها قيود، الصالح قدام الله ينجو منها، أما الخاطئ فيأخذ بها. انظر هذا وجدته، قال الجامعة واحدة فواحدة لأجد النتيجة التي لم تزل نفسي تطلبها فلم أجدها. وبعدين بينتهي بالنتيجة دي، رجلا واحدا بين ألف وجدت، أما امرأة فبين أولئك لم أجد. الجامعة هنا بيتعرض للتأثير المستمر في عرض التأثير المدمر للخطية على الطبيعة الإنسانية. في كلماته دي كلها هو عايز يقول تعالوا أوريكم ماذا فعلت الخطية بهذه الطبيعة الإنسانية. والخلاصة اللي بينتهي إليها أننا إذا أردنا أن نبحث عن الحكمة الحقيقية وسط البشر نجد أنها نادرة جدا، لأن الخطية أفسدت الكيان البشري، وبالتالي إمكانية الحكمة في الإنسان نادرة جدا. بصورة واضحة، الذين يكتشفون الحكمة الحقيقية، الذين يعيشون في نور الحكمة الحقيقية، قلة نادرة جدا. طيب كلنا نرضى بالنتيجة دي، لكن النتيجة الثانية بقى إنه أخرج المرأة من دائرة الندرة، يعني حتى الندرة مش موجودة. طب ليه؟ إنه بينتهي بيقول زي ما شفتم رجل واحد بين ألف وجدت، أما امرأة فلم أجد، يعني حتى الندرة المرأة خارج هذه الندرة. ليه؟ هل الجامعة متأثر بثقافة عصره اللي كان موجودة، يعني في ثقافة الجغرافيا اللي كان فيها؟ ربما مجموعة أو مجتمع أبوي زي ما احنا عارفين بينظر للمرأة نظرة دونية، هل كده؟ هل الجامعة بيحكم حكم عام على المرأة، كل مرأة في الدنيا زي ما هو موجود في ثقافتنا السائدة حوالينا إن المرأة مش عارف فيه عقل وإلى آخره؟ هل ده المقصود؟ ما إيه يقصد الجامعة؟ لأن الجزء ده من الأجزاء المحيرة جدا اللي بنقف قدامها. هل زي ما بعض المفسرين أو الكتاب قالوا، هل هو كان كاره للنساء، يعني عدو للمرأة، وبالتالي هو متأثر جدا وبياخد الموقف العام ده اللي بياخده؟ بالقطع لا، بالقطع لا. الدليل الواضح والقرينة، يعني بنرجع للقرينة نفسها، والقرينة بتقول أكتر من حاجة. الحاجة الأولانية، لو شفنا سفر الجامعة أصحاح 9 وعدد 9 اللي بيتكلم فيه عن العلاقة بين الرجل والمرأة عموما، والعلاقة بين الرجل والمرأة كزوجة خاصة، يعني العلاقة الزوجية، شوفوا بيقول فيها إيه الجامعة. أصحاح 9 وعدد 9 بيقول: التذ عيشا مع المرأة التي أحببتها كل أيام حياة باطلك التي أعطاك إياها تحت الشمس، كل أيام باطلك، لأن ذلك نصيبك في الحياة وفي تعبك الذي تتعبه تحت الشمس. هنا بيتكلم عن علاقة سوية فيها سعادة وفيها تقدير وفيها احترام للعلاقة الزوجية. إذن لا يمكن أن يكون الجامع الذي يكتب هذا عن شريك الحياة هو الذي يعطي هذا الحكم على المرأة. حاجة أخرى، لما ننظر لكتب الحكمة اللي منها الجامعة زي الجامعة سفر الأمثال إلى آخره، ونشوف التقييم أو التقويم العام لكتب الحكمة للمرأة، نجد التقدير والاحترام العالي في كتب الحكمة للمرأة. مثلا سفر الأمثال، وأنا مجرد أقول شواهد ما فيش وقت أطلع، في أمثال 12 وعدد 4، في أمثال 14 وعدد 1، في أمثال 18 وعدد 22، في أصح 19 وعدد 14، في أصح 31 وعدد 10، الجزء اللي انتوا عارفينه المرأة ايه الفاضلة، يعني في أكتر من كده المرأة الفاضلة. يعني معناها ان تقييم الجامعة لكل الآيات دي للنظرة العامة للمرأة، مش نظرة أقل. حاجة أخرى، في أسفار الحكمة وفي سفر الأمثال بالذات، لما بيتكلم عن الحكمة الحقيقية بيصورها بيجسدها كامرأة جميلة، يعني بيتكلم عنها بصيغة المؤنث، بيقول إن الحكمة هي امرأة. هل من يقول أن الحكمة هي امرأة يبقى ده الحكم العام بتاعه؟ الكلام ده بنجده في أمثال 21 وأمثال 8:1 وأمثال 9:1. دليل رابع، الدليل الرابع التاريخ اليهودي. التاريخ اليهودي مليان بسيدات كان ليهم مراكز، كان ليهم دور، كان ليهم تقدير، كان ليهم احترام. على الأقل دبورة القاضية، حنة التقية، مريم النبية إلى آخره. في تاريخ من السيدات المرموقات الفاضلات اللي بينظر إليهن نظرة تقليد. إذن يقصد إيه؟ تاني نرجع للقرينة، لأنه الكتاب يوضح نفسه بصورة واضحة. ارجعوا للعدد، عدد 26، وهو عايز يقول إيه في الجزء ده؟ في عدد 26 في أصحاح 7 بيقول: فوجدت، نتيجة البحث، فوجدت أمر من الموت. ولاحظوا الحيثيات اللي بيحطها، اللي بيبين هو عايز يقول ايه، انه بيضع حيثيات وينتهي الى نتيجة. والحيثيات بيقول امر من الموت المرأة، خلوا بالكم هنا ما بيقولش كل مرأة، وهنا بيقول لا انا بقصد نوعية محددة، المرأة التي هي شباك، قلبها اشراك، يداها قيود. وهنا عايز يقول ببساطة نوعية من النساء بالذات، ليس كل النساء، ليس حكما عاما على المرأة، لكنها يتحدث عن نوعية أكثر مرارة من الموت. تعبير قاسي جدا، قوي جدا، بمعنى وابتدى يشرح تسيطر عليها، على هذه النوعية، غرائز الصياد والاندفاع نحو الفريسة. لاحظوا الكلمات الموجودة، يعني امرأة تحكمها عقلية صياد، وبالتالي تدفعها جنون حماقة للوصول إلى ما تريد. وهنا واضح بيقول وجدت أمر من الموت المرأة التي هي شباك، وشباك وأشراك تعبير صياد، يعني امرأة تنصب شباكها للناس، وبالتالي قلبها أشراك ويداها قيود، معناها لا تريد أن تفلت الفريسة من بين يديها. دي نوعية بيتكلم عنها، دي مش كل المرأة، ده بيتكلم عن نوعية خاصة بيتحدث عنها، وبيضع صورتين، صورة عن المرأة الفاضلة التي هي الحكمة في المقابل المرأة الشريرة التي هي لها عقلية الصياد في إيقاع الفريسة. فهو يتحدث عن نوعية المرأة الشريرة مقابل نوعية المرأة الفاضلة في حياتها. في سفر الأمثال في الأصحاحات الأولى من أصح 1 حتى أصح 9، يعني أصحاح الأولى كلها بيتكلم عن النوعية دي اللي بيذكرها الجامعة، وبيقول عليها تعبير واضح عشان بنؤكد القرينة كلها، بيسميها المرأة إيه؟ ما لازم الكتاب يبقى مفتوح على طول وانتم بتتكلموا وبتسمعوا الصفحات بتتفتح. المرأة الأجنبية، الأجنبية يقصد مرات الغريبة، مرات الشرير، يعني معناها المرأة التي امتلكها الشيطان، المرأة التي يسيطر عليها بالكامل الشر. هو ده اللي يقصد، هو ده اللي بيتكلم عنه بصورة واضحة. والكلام ده بنجده في أمثال أصح 2 من عدد 16 ل 19، أمثال 5 من 3 ل 6، أمثال 6 من 24 ل 26، أمثال 7 وهكذا. إذن هو يقصد أن يتحدث عن الشر المتمثل في مرأة شريرة. سليمان واضح المتعرض للمشكلة دي شخصية، تعرض لأشراك وفخاخ النساء الأجنبيات، وحضراتكم عارفين أنه النساء الأجنبيات أملن قلبهم، أبعدنه عن عبادة الله، وابتدى يقيم مرتفعات لزوجاته لعبادة الوثن إلى آخره، وكانت النتيجة غضب الله على سليمان نتيجة الأشراك التي سقط فيها من الأجنبيات. بل أكثر من كده، أصدر الله حكمه بتمزيق المملكة، وده موجود في ملوك الأول أصحاح 11 من عدد 1 ل 12. علشان كده هنا بيقول هذه الخبرة المريرة يضعها الجامعة كحكم المرأة التي هي أمر من الموت، قلبها أشواك أشراك إلى آخره. عايز يقول لنا الجامعة درسين في الجزء ده. الدرس الأولاني، الدرس الأولاني لا يكمن فيما وجده الجامعة، اللي هو أنه المرأة هي خارج الندرة من الحكمة، ونبتدي نتوه زي معظم المفسرين في يقصد ولا ما يقصدش والمرأة إلى آخره، لأنه عرفنا أن القرينة بتقول غير كده. لكن الدرس الأول يكمن فيما لم يجده، وما لم يجده هو الحكمة بين الناس بصورة واضحة. افتقد الجامعة وجود الحكمة والحياة في خوف الله، وقال إنها نادرة في حياة الشخصية الإنسانية. عاش الإنسان بعيدا عن الله، دخلت الخطية إلى حياة الإنسان بالسقوط، والنتيجة أفسدت ودمرت كل شيء في داخل الإنسان. ثم انطلق الإنسان المفسد من الداخل ليدمر ويفسد كل شيء حوله، وبنشوف لحد النهاردة الإنسان بيفسد ويدمر العلاقات، البيئة، المصادر الطبيعية، كل حاجة لحد الوقت. وبالتالي عام عن عام، قرن عن قرن، ألفية وراء ألفية، الإنسان يفسد الكون، والعالم كله بيقف مرة تاني يقول نعمل ايه امام الحاجات دي. افسد المناخ، افسد التفكير، افسد العبادة، حتى مرات افسد كل حاجة، ما زال الانسان يفسد. الجامعة يريد ان يقول ده اول درس انا عايز اقوله، من يبتعد عن الحكمة التي هي خوف الله يفسد ويدمر كل شيء. وما افتقده وجود الحكمة، وجود الناس اللي عايشة في خوف الله وسط العالم ده. ده الدرس الأول اللي عايزه. الدرس الثاني اللي عايزه إنه الإنسان اللي بيعيش بالحكمة أي بخوف الله ويصارع ليفعل ما يرضيه، هو ده الإنسان اللي ينجو من الأشراك ومن الفخاخ. سواء كانت هذه الأشراك أو الفخاخ من امرأة شريرة أو أشراك وفخاخ من حاجات لا تنتهي حواليه. مش بس قضية المرأة الشريرة، في 100 نوع من الفخاخ والأشراك حوالينا بيسقط فيها الإنسان كل يوم. وهنا بيقول عايز تنجو من الأشراك الموجودة من حولك، عشان كده بيقول الصالح قدام الله ينجو منها، أما الخاطئ فيؤخذ بها، يمسك بها. الصالح قدام الله أي الذي يعيش في خوف الله، الذي يريد أن يسعد أن يسر قلب الله، اللي عايز يعيش حياته كل يوم وكل مساء وهو بيصلي وحاطط راسه على مخدته في ضمير راضي في قلب مليان بخوف ربنا، هو ده بيقول الصالح ده هو اللي ينجو منها، أما اللي غير كده اللي يبعد اللي يتغافل يؤخذ. أحبائي ده الدرس اللي عايز الجامعة يقوله، مش قاصد نتوه في حاجات تانية، هو أيزو الحقيقة دي. إن كنت تريد أن تعيش حياة الغلبة وسط عالم مليان بالأشواك وبالأشراك وبالمشاكل وبالضغوط وبالمعاناة وبنقط الضعف، خليك مع الله، عمق إيمانك، اسلك برضاه، امتلئ بحكمته، استوعب فكرة، طبق كلمته على حياتك، خد علاقتك معاه جد وهو ينقذك. الصالح قدام الله ينجو منها، أما الخاطئ فيؤخذ بها. النتيجة في آخر عدد، ودي الخلاصة الكبيرة قوي اللي بينتهي إليها الجامعة، انظر هذا وجدت فقط. أنا عايز أقول تعالوا بقى أنا أوريكم آخر ما وصلت إليه في البحث عن تقييم الشخصية الإنسانية، وبيشير إلى حقيقة كبيرة في كلمة انظر، وفيها نوع من لفت الانتباه، يعني خلوا بالكم أنا هقول حاجة نهائية الوقت، اللي مش واخد باله من أول ما ابتديت العظة ياخد باله الوقت ده، الجامعة اللي عايز يقول كده، يعني انظر خلي بالك دي حقيقة. وبعدين بيقول خلي بالك للتطبيق بتاعها، هذا وجدت يعني على أرض الواقع، في حقيقة وفي تطبيق، في انظر وفي هذا وجدت. ايه بقى الحقيقة وايه التطبيق اللي عايز يقول لنا خلوا بالكم رغم الرطوبة العالية والحر اوعى تفوتكم ده اللي عايز يقول. بيقول الحقيقة دي هي الآتي، بيقول الله صنع الإنسان مستقيم، يعني ما فيش مشكلة عند الله، أما هم البشر فطلبوا اختراعات كثيرة. ده الخلاص، يعني عايز يقول ريحوا بالكم مش قضية امرأة وراجل، لا دي عقليات عايشة لحد الوقت تفكر بالتفكير ده، انتهى تجاوزنا التاريخ من وقت الجامعة تجاوزه. وعايز يقول لا القضية مش كده، القضية الله صنع الإنسان رجلا وامرأة، صنع الإنسان مستقيما، ومستقيما دي فيها إشارة إلى القلب المطبوع على الطاعة، يعني اللي مخلوق على الطاعة، طاعة إلهه، اتخلق مستقيم، اتخلق يطيع، دي الطبيعة، دي الخليقة اللي رجع ليها في تكوين 3 الكاتب الجامعة. لكن عندما اقتحمت الخطية حياة الإنسان بدل من الاستقامة ابتدأ الانحراف. أما هم أما البشر انحرفوا بصورة واضحة، طلبوا اختراعات كثيرة، معناها العبارة على بعضها من بعد الخطية هناك سعي مقصود وملح نحو انحرافات متعددة الأشكال والمظاهر. اختراع يعني تبص للعالم الوقت انحرافات متعددة الأشكال والمظاهر في التفكير في السلوك في الثقافات في حتى في الفكر الديني في كل حال، اختراعات كل شوية بنسمع عن حاجات ما كانتش موجودة. وبالتالي بدل ما يصبح قلب الإنسان نبع للصلاح والاستقامة أصبح قلب الإنسان نبع للاختراعات الكثيرة المتعددة المظاهر والأشكال الفاسدة في كل يوم. واللي عايز يقوله الجامعة في النهاية كتطبيق في الجزء ده عايز يقول لنا حاجتين. الحاجة الأولانية أن الإنسان هو المسؤول عن كل انحراف في حياته، لأنه عايز يقولها بوضوح، الله صنع الإنسان إيه؟ مستقيم، يعني ما عليش مسؤولية. أما هم، الإنسان مسؤول عن انحرافاته، مسؤول عن تصرفاته، مسؤول عن سلوكه. دي القضية الأولى، دي النتيجة الأولى اللي عايز ينتهي ليها الجامعة. أنا وأنت مسؤول، الله صنعني مستقيما وأنا عوجت هذا المستقيم قدامه. نشكر ربنا من أجل العهد الجديد، من أجل المسيح اللي جه وخد هذا الإنسان المعوج وبنعمته عاد وصنعه وعاء آخر، إنسان تاني، أمر جديد وخليقة جديدة في المسيح يسوع. خليقة مرة تانية تتشد للطاعة مش تجري على الانحراف. خليقة جديدة تبتدي تميل بطبيعتها الجديدة إنها تسعده. حتى لما بتتعب، حتى لما بتضعف، بتبقى متألمة جدا لأن ده مش هدفها، لأن هدفها كطبيعة جديدة إنها ترضي، ترضي الله، عشان كده بتقوم تاني وتكمل. ودي النعمة الجديدة في المسيح، إنه رجع تاني صلح هذا الفساد وعطى الإنسان إمكانية إن يوصله. الدرس التاني اللي هختم بيه بيقول إحنا بالقطع ما عندناش الحكمة الكاملة التي لله، لكن لنا الحكمة الكافية اللي تخلينا نعيش لمجده ونفع الآخرين. ما عندناش الحكمة المطلقة دي لله وحده، لكن هو ما تركناش من غير حكمة، من غير نعمة كافية إن نعيش لمجده ونعيش لنفع الآخرين. تكفيك نعمتي. خلونا نصلي.